أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. يوم الغدير، يوم تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام وأخذ البيعة له بالولاية على المؤمنين. للحديث عن حديث الغدير، لأنه حديث المناسبة، لابد من معرفة أن الكلام عن دلالة أي نص شرعي مسبوقة بالحديث عن ثبوت صدور النص الشرعي عن المعصوم. فإذا لابد للكلام عن حديث الغدير من الحديث في جهتين: الأولى في إثبات صدور حديث الغدير عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والجهة الثانية في دلالة حديث الغدير، وما الذي يثبته حديث الغدير في مضمونه ومعناه. أما الكلام عن الجهة الأولى، أعني صدور حديث الغدير، فقد تكلمنا في مناسبات عدة عن أن صدور حديث الغدير ثابت عند غيرنا بالقطع واليقين لوجود الأسباب الموضوعية التي تفيد القطع واليقين بصدور حديث الغدير عن رسول الله صلى الله عليه وآله. والأسباب الموضوعية لليقين بصدور هذا الحديث متعددة. السبب الأول من الأسباب الموضوعية لليقين بصدور حديث الغدير هو كثرة رواة حديث الغدير، وهذا هو الذي يسمى في المصطلح بالتواتر. حديث الغدير حديث متواتر، نقله الجمع الكثير عن الجم الغفير. تارة يأتيك رجل واحد ويخبرك بوقوع حادثة ما، يقول لك مثلا إنه قد وقع اصطدام سيارتين في الطريق. شخص واحد يخبرك بهذا الخبر، لا تأخذ خبره على محمل الجد، لا تقبل خبره إلا إذا عرفت وصف هذا المخبر. إذا كان المخبر معروفا عندك بالثقة وبالصدق قبلت خبره، وإن كان مجهولاً أو معروفاً بالكذب لم تردد خبره، بل ترويت وتثبت وتبينت. هذا إذا كان المخبر واحداً، وكذا لو كان المخبر مثلاً اثنين أو ثلاثة. وأما إذا كان المخبر بهذا الخبر الواحد كثيرا جدا، جاءك 20 شخص أخبروك بأن حادثا ما قد وقع في أول الطريق، في هذه الحال أنت تقبل الخبر سواء كان المخبر معروفا عندك أم كان مجهولا، سواء كان معروفا بالصدق أو معروفا بالكذب، سواء كان مسلما أو غير مسلم. الخبر المتواتر لا ينقسم إلى مقبول ومردود، بل الخبر المتواتر كله مقبول، لأن معنى التواتر هو أن يكون عدد الناقلين للخبر كثيرين بحد لا نحتمل أنهم واحد اجتمعوا واتفقوا على اختلاق الخبر بسبب كثرة الرواة، لا نحتمل أنهم اتفقوا على اختلاق الخبر. اثنين، أن لا نحتمل أنهم قد أخطأوا جميعا في تلقي الخبر، يعني رأيا شخصين يسلمان على بعضهما فأخطأ الجميع وفهم أنهما يتشاجران، لا نحتمل هذا بسبب كثرة الرواة. لو أن شخصا واحدا نقل لي الخبر بأن فلانا وفلانا قد تشاجرا، أقول لعله رآهما يتصافحان يتعانقان فظن أنهما يتشاجران. فإذا كثرة الرواة تنفي أن يكون الجميع قد أخطأ في تلقي الخبر. ثلاثة، كثرة الرواة تنفي أن يكون الجميع قد أخطأ في إيصال الخبر، هم رأوا الواقعة على حالها، لم يخطئوا في تلقي الواقعة، ولكن نحتمل أنهم في تأدية الخبر قد أخطأوا. أرادوا أن يقولوا فلان وفلان قد تصافحا فقالوا قد تشاجرا، هنا لا يوجد خطأ في التلقي بل في التأدية. مع كثرة الرواة لا احتمال للاتفاق على الكذب، لا احتمال للاتفاق على التلقي الخاطئ، ولا احتمال للاتفاق على التأدية الخاطئة. إذن الخبر المتواتر خبر يورث اليقين، سواء كان المخبر ثقة أم لم يكن، سواء كان المخبرين مسلمين أم لم يكونوا. وهذا الأمر الذي قررناه ليس خاصا بالشيعة، ليس الشيعة وحدهم هم الذين يقولون إن الخبر المتواتر كله مقبول، بل حتى غيرهم يقول بذلك. ابن تيمية أشد خصوم الشيعة، أشد من الشيعة في قبول الخبر المتواتر، هو يقول من رد الخبر المتواتر فهو كافر. طبعا نحن لا نصل إلى هذا الحد، يعني غايته أن يكون الذي سمع الخبر المتواتر غايته أن يكون سمع رسول الله صلى الله عليه وآله. هب أن رجلا نظر في الروايات التي في السواك، روايات السواك متواترة عندنا وعند غيرنا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو قبل كل صلاة، هذه رواية متواترة عندنا واردة بالأسانيد الصحيحة وعند غيرنا أيضا واردة بالأسانيد الصحيحة في صحيح البخاري وغيره. لو أن رجلا وقف على أسانيد هذه الرواية وعرف تواترها ولكنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، هب غاية ذلك أنه كمن أن يكون حال هذا الذي وقف على تواتر الروايات، يكون حاله كمن سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، ثم قال رسول الله لم يقل ذلك، ما حكمه؟ هل يكون كافرا؟ لا يكون كافرا، حكمه أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لكن ليس الكلام في مآله، الكلام في حكمه الفقهي. كافر حلال الدم كما يقول ابن تيمية، أو حكمه أنه عاص معصية كبيرة بتعبيرنا جدا، متوعد على هذه المعصية بالنار. على أي حال، إذن قبول الخبر المتواتر متفق عليه، حديث الغدير حديث متواتر. إذن هذا سبب موضوعي أول لليقين بصدور حديث الغدير عن رسول الله صلى الله عليه وآله، تواتر حديث الغدير. السبب الموضوعي الثاني لليقين بصدور حديث الغدير هو اقتران حديث الغدير بالقرائن اليقينية التي تفيد الجزم بصدوره. لا يمكننا أن نستوعب كل القرائن، سنوجز لأني أريد أن أتحدث في شيء آخر. من القرائن اليقينية الحافة بحديث الغدير تنوع رواة حديث الغدير. حديث الغدير ورد من طرق كثيرة جدا، ورد عن أكثر من 110 من الصحابة رواة حديث الغدير، 110 أنفس. لننظر في تنوع رواة حديث الغدير. النوع الأول المعصومون عندنا، أصحاب الكساء رواه حديث الغدير، أمير المؤمنين عليه السلام من رواة حديث الغدير. طبعا بالنسبة للشيعي يقول كل الصيد في جوف الفرة، إذا ورد حديث الغدير عن أمير المؤمنين عليه السلام وكان يقينيا إلى أمير المؤمنين فأنا لا أسأل عما سواه. لو أن الآخرين لم يكتفوا بأن يقولوا لم نسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله هذا، لو أنهم قالوا لم يقل لصدقنا عليا ورددنا نفي غيره. فإذا انتهى حديث الغدير إلى عليا فلا نسأل عمن سواه، ولكن لأننا نريد بيان الأسباب الموضوعية لليقين بصدور حديث الغدير حتى لغير الشيعي. فاطمة صلوات الله وسلامه عليها الصديقة من رواة حديث الغدير. إذن النوع الأول من رواة حديث الغدير هم أهل البيت، أصحاب الكساء. النوع الثاني من رواة حديث الغدير شيعة عليا. يوجد في الصحابة أناس معروفون بأنهم شيعة عليا، عمار، أبو ذر، حذيفة، هؤلاء من رواة حديث الغدير. هذان نوعان من الرواة. النوع الثالث الذين تقدموا على أمير المؤمنين عليه السلام، عمر من رواة حديث الغدير، عثمان من رواة حديث الغدير. النوع الرابع الذين قاتلوا أمير المؤمنين عليه السلام، عمرو بن العاص من رواة حديث الغدير. غيره أيضا من رواة حديث الغدير، يعلم من النوع الرابع والخامس. إذن النوع الرابع الذين قاتلوا عليا عليه السلام من رواة حديث الغدير. النوع الخامس نساء رسول الله صلى الله عليه وآله من رواة حديث الغدير، أم سلمة رضوان الله عليها. من رواة حديث الغدير عائشة، هذا نوع خامس. النوع السادس من رواة حديث الغدير الذين كانوا بالحياد في حروب أمير المؤمنين، مثل عبد الله بن عمر، زيد بن أرقم، يعني الذين لم يقاتلوا مع أمير المؤمنين ولم يقاتلوا أمير المؤمنين، كانوا بالحياد. سعد بن أبي وقاص، هؤلاء كانوا بالحياد. توجد أيضا أصناف أخرى من رواة حديث الغدير، نحن نكتفي بهذه الأصناف. يتضح من هذا أن الرجل ومن يحاربه قد اجتمعوا على رواية حديث الغدير. لو أننا لم تكن عندنا دراية بكثرة رواة حديث الغدير بالحد الذي يوصله إلى التواتر، فإن نفس اجتماع المؤلف والمخالف على رواية حديث الغدير قرينة قطعية على صدور حديث الغدير. إذن حديث الغدير محفوف بالقرينة القطعية المفيدة للجزم بصدوره، مع قطع النظر عن عدد الرواة. إذن حديث الغدير حديث قطعي الصدور، الجهة الأولى إذن جهة تامة. وقد اعترف بتواتر حديث الغدير حتى المتشدد في روايات فضائل أهل البيت عليهم السلام كالذهبي. الذهبي تلميذ ابن تيمية وورث عنه التشدد في قبول روايات فضائل أهل البيت عليهم السلام، يقول في حديث الغدير: فمتنه متواتر. هذا كلام الذهبي، ليس كلام عالم من علماء الشيعة، وليس كلام شخص مثل السيوطي مثلا. الذهبي معروف بتعنته وتشدده في قبول روايات فضائل أهل البيت عليهم السلام. إذن حديث الغدير باعتراف مثل الذهبي حديث متواتر. الجهة الأولى إذن جهة تامة. هذا النص صادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله باليقين. نأتي إلى الجهة الثانية، كلمة الذهبي وأما متنه فمتواتر، يعني حديث الغدير حكمه حكم القرآن، متن متواتر قطعي الصدور، حكمه حكم القرآن في هذه الجهة، في قطعية صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله. نأتي إلى دلالته، الجهة الثانية، حديث الغدير مشتمل على خطبة طويلة ضيعها من ضيعها. في صحيح مسلم يروي حديث الغدير عن زيد بن أرقم يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قام خطيبا فوعظ وذكر. ما هي مواعظ رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لم ينقلها. بأي شيء ذكر لم ينقل لنا ذلك. يقولون لماذا لا تأخذون إلا عن أهل البيت؟ هذا واحد من الأسباب. خطبة طويلة لرسول الله صلى الله عليه وآله ضاعت، اختصرت في وعظ وذكر. أين وعظ وذكر من كلام رسول الله؟ لو أني أردت أن أعظكم وأن أذكركم، هل أملك المقدرة المعرفية والبيانية التي يملكها رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أستطيع أن أبين لكم شيئا من، يعني أن أفك لغز وعظ وذكر؟ ليس أنا وحدي، بل البشر على طول هذه السنين لا يقدرون. رسول الله صلى الله عليه وآله ليس له مثيل، وكلامه ليس له مثيل. كيف يحذف كل ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله وتوضع مع بدلا عنها، عن كل تلك الخطبة العظيمة، وعظ وذكر؟ هذا صحيح مسلم، أنا ليس الكلام من عندي، هذا في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم. طيب، وعظ وذكر، ثم قال أوصى بالثقلين: كتاب الله فيه الهدى والنور، فحث على كتاب الله وأمر بالتمسك به. حث على كتاب الله، ماذا قال؟ حذف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، بقي حث على كتاب الله. هذا أشبه بالتوصيف الذي تعتمده الجرائد في العناوين، لا يبين لك حقيقة المنقول، يضيع روح المنقول، يبقى عنوان، عنوان جريدة. وعظ وذكر، حث على كتاب الله. ماذا قال في الوعظ والتذكير؟ لم ينقل. ماذا قال في الحث على كتاب الله؟ لم ينقل. في روايات أهل البيت عليهم السلام توجد خطبة الغدير طويلة. غرضي من هذا التمهيد الوصول إلى قراءة شيء من خطبة الغدير، ولكن يبدو أن الوقت أخذنا. إذن الجهة الثانية، دلالة حديث الغدير، رسول الله صلى الله عليه وآله خطب خطبة طويلة، الخطبة الطويلة ضيعت. من جملة ما مهده رسول الله صلى الله عليه وآله والذي يعنينا في التمهيد للكلام عن دلالة حديث الغدير، أن رسول الله صلى الله عليه وآله نعى إلى الأمة نفسه: أما بعد، فإنه يوشك أن يأتي رسول ربي، يعني ملك الموت، فأجيب. إذن نعى للأمة نفسه. بمقتضى قواعد البلاغة، هذا يسمى ببراعة الاستهلال، يعني ينبغي أن يقدم الإنسان في كلامه، في خطبته، أن يقدم كلاما يمهد للغرض الذي لأجله يخطب هذه الخطبة. رسول الله صلى الله عليه وآله مهد لذلك بأن قال لهم: إنه يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. إذن الذي لأجله أخطب فيكم هذه الخطبة أمر جلل له علاقة بذهابي إلى الرفيق الأعلى. ثم قال: استشهدهم: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: اللهم نعم. ثم قال لهم: فمن كنت مولاه فعلي مولاه. إذن هذا التمهيد ألستم تشهدون الذي يريد أن يبينه صلى الله عليه وآله له علاقة بالشهادتين، الشهادتان محققتان للدين. إذن الذي أريد أن أبينه لابد أن يكون شيء محقق للدين، شيء مرتبط بأصول الدين. قال لهم: ألستم تشهدون أني أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه، يعني من كنت أولى به من نفسه، فعلي مولاه. إذن أولويته صلى الله عليه وآله من المؤمنين تمهيد لبيان أولوية علي بن أبي طالب عليه السلام من المؤمنين. هذا معنى أوتي جوامع الكلم، وليس واعظ وذكر، وليس حث على كتاب الله وأمر بالتمسك به. هذه عناوين جرائد، ليست كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. كلام رسول الله: ألست أولى بكم من أنفسكم. لو أني حذفت هذه ووضعت عنوانا لها سيضيع روح كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. لو أني حذفت ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله ووضعت عنوانا أنه استشهدهم الشهادتين، ضاع روح المعنى. رسول الله صلى الله عليه وآله بين، أخذ إقرارا منهم بالشهادتين، وأخذ منهم إقرارا بأنه أولى بهم من أنفسهم، ثم بعد ذلك قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه. هذه هي الجهة الثانية من حديث الغدير، أي الكلام عن دلالة حديث الغدير. من التمهيد عرفنا دلالته، وأما الحديث عن معنى كلمة مولى وأن المولى بمعنى السيد، ومن تلاعب فيها فجعلها بمعنى المحب تمييعا لدلالة الحديث، فإن هذا التمييع غير مؤثر، لأن المحب لابد وأن يراد به المحب بالمحبة الخاصة التي تكون لولي الأمر بالخصوص. هذا بيناه بشكل مفصل في مجلس غير هذا. نريد أن نقرأ الرواية التي وردت من طرقنا، رواية حديث الغدير الواردة من طرق الشيعة، نقلها الشيخ الصدوق رحمه الله في الخصال بسند صحيح في كتاب الخصال. نقل ثقة الإسلام الصدوق رحمه الله بسنده من رجالنا الثقات عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عامر بن واثلة من الصحابة عن حذيفة ابن أسيد الغفاري أيضا من الصحابة قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من حجة الوداع، حجة الغدير المعروفة بحجة الوداع، ونحن معه أقبل حتى انتهى إلى الجحفة، فأمر أصحابه بالنزول، فنزل القوم منازلهم، ثم نودي بالصلاة فصلى بأصحابه ركعتين، ثم أقبل بوجهه إليهم فقال لهم: إنه أنبأني اللطيف الخبير أني ميت وأنكم ميتون. ميت يعني الحي المشرف على الموت الذي سيموت، وأما الذي حل به الموت فيقال له ميت، في الفقه غسل الميت ليس غسل الميت. أني ميت وأنكم ميتون، وكأني قد دعيت، وأني مسؤول عما أرسلت به إليكم وعما خلفت فيكم من كتاب الله وحجته، وأنكم مسؤولون، فما أنتم قائلون لربكم؟ قالوا نقول قد بلغت ونصحت وجاهدت فجزاك الله خير الجزاء. ثم قال لهم ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إليكم وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث بعد الموت حق؟ قالوا نشهد. قال اللهم اشهد على ما يقولون، ألا وإني أشهدكم أني أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن الله مولاي وأنا مولى كل مسلم، وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهل تقرون لي بذلك وتشهدون لي به؟ قالوا نعم نشهد لك بذلك. فقال ألا من كنت مولاه فإن عليا مولاه، وهذا هو، رفع عليا عليه السلام ثم أخذ بيد عليا فرفعها مع يده حتى بانت بياض إبطيه، ثم قال اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، اللهم آمين. ألا وإني فرطكم، فرطكم يعني الذي تمرون منه، مثل فرط السبحة المكان الذي ينقطع منه خيطها، ما من خرزة إلا وتمر بهذا الفرط. ألا وإني فرطكم وأنتم واردون علي الحوض، حوضي غدا، وهو حوض ما بين بصرى في الشام وصنعاء في اليمن، فيه أقداح من فضة عدد نجوم السماء، أي عددها بعدد نجوم السماء. ألا وإني سائلكم غدا ماذا صنعتم فيما أشهدت الله به عليكم في يومكم هذا، في يومكم هذا إذا وردتم علي حوضي، وماذا صنعتم بالثقلين من بعدي، فانظروا كيف تكونون خلفتموني فيهما حين تلقوني. قالوا وما هذان الثقلان يا رسول الله؟ قال أما الثقل الأكبر فكتاب الله عز وجل، سبب ممدود من الله ومني في أيديكم، طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم، فيه علم ما مضى وما بقي إلى أن تقوم الساعة، وأما الثقل الأصغر فهو حليف القرآن، وهو علي بن أبي طالب وعترته، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، والحمد لله رب